صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا فوزا فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. في الآية الكريمة جوانب تصدرها الأمر بالمسارعة، كأنه اللي شوية يتنبه إلى جو الآية يشوف شنو الداعي للمسارعة، كأنه أكو ميدان بمسابقة، هذا الميدان اللي بمسابقة طبعا ما يفوز به الا السابق الا اللي يسبق. المسابقة اللي القرآن الكريم جاي يصورها، هذه المسابقة بماذا يعني؟ بين من وبين من؟ لو تأملت جيد تشوف ان الانسان في الواقع هو في الحياة بمسابقة، الايام السابقة الليالي والايام في سباق معه، لأن عمره هالعمر القصير اللي يقضيه في الحياة مهما تتصور نتيجته محدودة، هالعمر المحدود هذا الأيام تسابقك وأنت تسابقها. كأن القرآن الكريم يقول أنتم تنبهوا إلى أن فرصتكم بالحياة قليلة ومحدودة فبادروها، لأن المسألة أنتم ما عندكم ضمان، ما عدكم ضمان أنكم راح تعيشون إلى لحظة، فأنت سابق هالحياة. لما ما تملك ضمان على سابقها، هالفرصة اعتبر هاللحظة اللي تحصل عليها، نعم بادر إليها، اغتنمها، املأها، لا تتركها فراغ. بيش تملأها؟ تملأها بما يسبب المغفرة. وفعلا هو صراع، تلاحظ أن فعلا الإنسان بمجرد أن يضع رجله في الحياة يبدأ الصراع، هذا السباق بينه وبين الوقت. تم تنبه إلى الحديث النبوي الشريف، أطول عمر ابن آدم يوم ولدته أمه، لأنه إحنا نتصور أن اللي أبو 60-70-80 سنة نقول هذا عمره طويل، لا بالعكس هذا عمره قصير، هو أمه لأن خلف عمره وراءه يريد يعيش باقيلة من العمر. شنو هو أطول عمر؟ يوم تلده أمه قدامه، يعني البعد المدة اللي راح يعيشها بعدها قدامه، هاي أطول أيام عمره. بعدين يبدأ يهدمل هالعمر هذا نفس نفس، لحظة لحظة، يوم يوم، وهكذا. فنفس المرء خطاه إلى أجله، أي خطوة يخطوها هي مقربة، أي نفس هو خطوة مقربة للأجل. إذن شوف تعبير القرآن الكريم، سارعوا، يعني أنت في صراع في ميدان، ولما تكون في ميدان اغتنم اللحظات، اي لا تخلي هاي اللحظات تمر عليك وبالاخير يسبقك الزمن وانت متخلف عن ملء هذا الزمن، مر عليك هذا الزمن ومن تساوى يومه فهو مغبون. كيف يعني؟ يقول اذا يومك مال امس ويومك مثل ما اليوم سوى ما دي فضل على امس، انت مغبون، كان مغبون، تلازم كل يوم عليك يمر عليك تسوي به فضل اكثر من اليوم السابق، تعمل به عمل اكثر من اليوم السابق، يعني تحاول جهد الامكان على الاقل. اذا ما عندك عمل صالح امتنع عن الشر، امتنع عن الاذى، حاول ان تخلي يومك يوم نظيف مو ملوث باذية الناس، ولا ملوث بذنب. واذا قدرت لا والله تملأ هالفراغ بما فيه جدوى بما فيه عطاء هو الواقع. هذا ترى تموت تصور العمر كله الطويل، اكو عمر رنان طنان طويل لكن لما تبحث تلقى فارغ اجوف مثل الطبل، واكو عمر على قصر مملوء بالعطاء. قد تطول الاعمار، قد تطول الاعمار لا خير فيها، ويضم الامجاد يوم قصير، يوم واحد نعم مملوء امجاد مملوء عطاء. القرآن الكريم يقول شارعوا شارعوا، لانه انت تتصور انك يعني بعدك وما يمك وعليه من مستعجل وشكو عندك والحياة امامك، وكل هذا التصور وهم، كل وهم. يعني الوهم هذا منه اللي يملي حب النفس غريزة حب البقاء، والا اذا خلصت من تأثير غريزة حب البقاء الانسان في اي لحظة ينقض عليه الموت ما يدري. يقول الرسول صلى الله عليه وآله ما فتحت عيني وظننت أن شفريهما يلتقيان، مرة أخرى ما أدري يعني ممكن بالفتحة وانت أكل شيء، وهذا الواقع يعني ما يحتاج فلسفة، هذا هو الواقع. طيب إذا سارعوا، شوف القرآن الكريم يأمر بالمسارعة، يعني انزل إلى هالحلبة، هاي حلبة السباق، وإذا انزلت إلى هالحلبة حاول أن تسابق الأيام، حاول أن تسابق الأيام ولا تسبقك الأيام، لأن أنت في كل لحظة من هاللحظات راح تفقد شيء، يو تفقد علاقة اجتماعية، يو تفقد من العمر، يو تفقد من الصحة، يو تفقد من المال، ماكو شيء، كل لحظة تمر عليك هي بها خسارة، بها فقد. كيف؟ عمرك قلت لك لحظات معدودة، إذا مرت لحظة خسرت منها لحظة رحت. في نفس الوقت علاقاتك معدودة، إذا خسرت علاقة نقصت علاقاتك، والشكل قواك محدودة أيضا، قوى الإنسان في كل لحظة يتخلف، الإنسان ما يتقدم يتخلف إلى الوراء، فكل لحظة تروح من عند لحظة من لحظات القوة، هاي بالإضافة إلى ما يذهب منه من مال ومن عزيز. والتشايف هذا إذا شوية أعزاء راحوا يشعر بغربة فظيعة، تصبح الحياة في عينيه جحيم لا يطاق. تتأمل أنت، لا تصور الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يقول ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني فقد أفنيت كل خليلي، لأنه السنخية اللي كان يعيش وياها، النمط المميز اللي كان يعيش وياه راح، يشوف فرد نمط ما يمكن ينسجم وياه، ما يلتئم وياه، يبدأ الحياة تكون في عينيه جحيم مطبق غربة، يشعر بغربة لا حدود لها. ومن محن الدنيا بقاؤك بعد من إذا ذهبوا أبقوك دون مشابه، فوجه إذا ما غاب تبكيه ساعة، ووجه تمل العمر بعد غيابه، وتدفن فيه بالثرى إن دفنته وجودك، إن المرء بعض صحابك. الواقع جزء من كيانك النفسي روح مع صديق من أصدقائك. نعود للآية، فالآية تقول سارعوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني إلى ما يسبب المغفرة. طبعا الآية يعتبروها الفقهاء من آيات الأحكام، شلون يعني؟ يستدلون من عدها على الفورية في امتثال الواجبات، شلون يعني؟ يعني الله عز وجل عندما افرض يشرع الصلاة، لما يشرع الصلاة انا عندي مهلة فيها ولا لازم اول ازمنة الامكان اقوم اصلي؟ لا، لازم ابادر اسارع، الفورية لابد من عدها. صارت عندي استطاعة لازم تصير عندي فورية للحج، ما اخر الحج، يعني اذا اخرت اعصي، اول ازمنة الامكان مطلوب تنفيذها. يستدلون منها الفقهاء بهذا المعنى على الفور. بس شنو المغفرة؟ سارعوا الى مغفرة، المغفرة طبعا مو بيدي انا، المغفرة بيد الله، يعني الى ما يسبب المغفرة. شنو هو اللي يسبب المغفرة؟ اللي يسبب المغفرة اختلفوا بآراء، لكن ابرز هذه الاراء ثلاثة اذكرها لك. الرأي الاول ان الآية دعتهم الى السبق الى الاسلام، لأن الإسلام نعم هو الذي يسبب المغفرة، لأن الله عز وجل يجب ما قبل الإسلام. كأن الآية تخاطب المجموعة اللي عاصرت الرسول، تقولهم سارعوا إلى الإسلام قبل أن تذهب أعماركم وأنتم غير مسلمين. زين، هنا نستدل من هذا؟ نستدل من هذا أن كل إنسان نعم مكلف بالإسلام رأسا، يكلف. ومن نعرف أن الأديان السابقة تمام اللي مات على الدين السابق هو حسابه مع ربه، ما لنا علاقة به. لكن بعد أن إجى الإسلام، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المشكلة هنا تعترضك عقبة. أكو بعض الكتاب، خصوصا الكتاب اليساريين المتطرفين، يقول تعال هنا ما تقول لي هو شنو الإسلام هذا اللي تدعون إلى، يا إسلام هو في كم إسلام عندكم؟ عندكم إسلام مروان واحد ما الشكل، وعندكم إسلام الحسن والحسين، وعندكم إسلام المنصور الدوانيقي، وعندكم إسلام عمر بن عبد العزيز. يعني تدري شو يريد يقول؟ يعني يريد يقول أنه إحنا منين نأخذ الأحكام؟ على يا مذهب، على يا رأي. أنتوا المسألة الواحدة تختلفون بها بخمسين رأي، يا رأي إحنا نأخذه، هذا يخطئ هذا وهذا يخطئ هذا، فإحنا نأخذ يا رأي. شلون يعني؟ هو هاي مشكلة، أنا ما أقول هاي مو مشكلة، شوي تنبه لي زين وسا بعدين أجاوبك عليها. هي قطعا هاي مشكلة، وهاي من الثغرات، من الثغرات اللي ما قادرين الآن يتخلصون من عدها. والكتاب المسلمين كلهم مدعوين إلى صياغة صيغة موحدة، وإلا تبقى المشكلة قائمة. أنا أكد لك، وإن كان متعذر أن تحمل الناس على رأي واحد، لأنه أكو قضايا ما يخالف التعدد بيها مو مشكلة، لكن أكو قضايا التعدد بيها مشكلة. مثل هلا ضرب لك مثل، هسا لما القرآن الكريم يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتم الصيام إلى الليل، يجي واحد يقول لي أنا أفطر رأسا ويما يغيب قرص الشمس، يجي واحد يقول لا من بعد الحمرة بعد أفرض موجودة أنا أفطر، ثالث يقول لي لا لازم تبدأ الظلمة، ماكو مشكلة. هاي مهنا ماكو مشكلة، كلها المسألة ربع ساعة، هذا يتقدم قبل ربع ساعة، هذا يتقدم بعد عشر دقائق، هاي كلها ما بيها مشكلة. لكن المشكلة اللي أنا أعتبرها حدية ولا سبيل إلى أن تتعدد، شنو هو نظام الحكم بالإسلام؟ هل يخضع للتعيين أم يخضع للشورى؟ نظام الحكم نظرية، تعالوا اعطوني نظرية الإسلام شنو؟ تعيين من قبل الله يو شورى؟ إذا ماكو هاي واحدة من اثنين ما تصير، اثنين ما يصير، ما يجتمع يو هاي يو هاي. نبه الزين، اللي يتمسك بالشورى يقول لك نظرية التعيين باطلة، واللي يتمسك بالتعيين يقول لك نظرية الشورى باطلة، وهاي لا سبيل إلى التخلص من هالإشكال إلا أن يجتمعون ويوحدون رأيهم بهذا. هذا على حق، هو صحيح، هذا تمام. لكن أكو عندنا علائم لابد منها، نبه لي، أكو عندنا إمارات تأخذ بأيدينا إلى الطريق، إلى المنهج الصواب، إلى المنهج الحق. يعني مثلا أنا الآن لما أجي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أعرف أن هاي الآية نازلة بآل بيت النبي. أعرف لما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لن يفترق حتى يرد علي الحوض، عترتي والقرآن جنبا إلى جنب، يعني بالمعنى ما يفرقون مضمون القرآن أبدا، دائما مضمون القرآن هو يسيطر على سلوكهم. إذا القرآن والسنة النبوية، وأرجع للتاريخ، التاريخ يقول لي هؤلاء مسيرتهم مسيرة نظيفة ما انحرفوا أبدا، وأكو جماعة لا أرجع بمسيرتهم ألقاهم بشر عندهم غلط وعندهم خطأ ويمكن أن ينحرفون، زين، وما ورد بهم بالقرآن ولا ورد بهم بالسنة كما ورد بهؤلاء. طبعا يصبح علي من المتعين أنا أخذ بقول هؤلاء، المسألة الأدلة ما أخذ بعنقي، المسألة أنا مو جاي عاطفية، أنا ما اختاريت الحسن والحسين عاطفيا، لا اختاريت الحسن والحسين لأنهما سيدا شباب أهل الجنة، أنا ما اخترت عليا بصورة عاطفية أبدا، اخترت لي ان املى علي القران، قال لي انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون، وجاء تاريخ المسلمين وتفسير المسلمين ليقول لي ان الذي اتصف بهذه الصفات هذا الرجل، فانا ملزم للاخذ بعنقه. يعني المساله مو مساله اختيار عاطفي ابدا ولا تراكمات تاريخيه عشت انا ضمنها بدون ان اعيها، لا، انا جاي عن وعي وعن فهم. فاذا ارجع للايه، الآية تقول سارعوا إلى مغفرة. يقولون ما يسبب المغفرة هو الإسلام. الإنسان يأتي إلى القرآن الكريم، إلى السنة النبوية الشريفة، إلى ما أرشد إليه القرآن وأرشدت إليه السنة، أي واحدة الإسلام. ثانيا الرأي الثاني لا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يقولون إلى الجهاد. الذي يسبب المغفرة هو الجهاد. كأن القرآن الكريم يقول أن الحياة ما يمكن تمر عليكم أنتم في تاريخكم وكلها حياة مدنية سليمة ما بيها ما يسبب الحرب أبدا. الأرض أكو بيها صراع، كما يكون أكو صراع بالغابة أكو صراع في دنيا البشر، وصراع البشر أخطر من صراع الغابة، لأن الواقع الحيوان ما يملك إلا أظفاره، البشر لا، أصبح يمتلك أظفار ذرية، وهي الأظفار الذرية يمكن أن تحرق العالم بلحظة. زين، فالقرآن لما يدعوني إلى الجهاد، شو يريد من الجهاد؟ شنو اللي يريد من الجهاد في هذا الأمر؟ في واقع الأمر يريد من الإنسان أن يكون مسلح بعقيدة تخليه دافع عن من؟ عن تربته، ويدافع عن من؟ عن مقدساته، عن دينه، عن اخلاقه، عن عرضه، عن امواله. كل مدافع عنهم، واذا ما دافع عن لن وجود بالحياة، شنو؟ ما الى وجود، لان الله ندبه الى الجهاد، ندب للدفاع عن المقدسات، فاذا تأخر عن الدفاع عن المقدسات فموته افضل من حياته. فاللي يسبب له المغفرة شنو؟ دفاع عن المقدسات. كأن الآية تقول بادروا إلى ما يحفظ الحياة، لأن الله استعمركم في الأرض. يعني بتعبير آخر، افرض مثل واحد يجيب أولاده يحطهم ببيته ويقول تفضلوا هذا بيتكم، دافعوا عنه نمنعوه. الباري عز وجل اعتبر المسلمين رهطه وأهله وأمرهم بإعمار الأرض، وإعمار الأرض يتطلب شنو؟ يتطلب جانب سلمي وجانب حربي. الجانب الحربي جاهله، دافعوا عن مقدساتكم، المقدسات اللي عندكم دافعوا عنها، لأن المفروض أن الإنسان عند وعي وعند قدرة وسلحه الله عز وجل بسلاح متنوع، فعليه يتعين عليه أن يدافع عن مقدساته. الجهاد ما غزي قوم في عقر دارهم قط إلا ذلوا. والجهاد ترى مو مثل ما صوروا البعض. أنت لا تقول لي أكو أخطاء في تاريخ المسلمين، مثلا بعض اللي طلعوا للجهاد ارتكبوا اخطاء، شفكوا دماء بلا مبرر، اعتدوا احيانا بلا مبرر، هدموا جوانب حضارية بلا مبرر. هاي كل قانون من القوانين يكون اخطاء به بالتطبيقات، البشر طبيعته يخطئ، لكن اصل النظرية الاسلامية مو اكثر من اعلاء كلمة الله في الارض. اعلاء كلمة الله بالارض شنو معناها؟ معناها نشر العدل، نشر الاخلاق، دفع الباطل، إيجاد المجتمع الذي لا اعتداء فيه. لأن الإسلام الواقع ما جاء إلا ليأخذ بيد الناس إلى الحياة القويمة. فالجهاد إذن دفاع عن هالمبادئ التي تضمنها الإسلام، ليس إلا، وإلا ما كان الجهاد أداة اعتداء عند الإسلام يوم من الأيام، مع وجود أخطاء في التطبيق. أنا ما أنفي أن يكون عندنا بعض الأخطاء في التطبيق، لكن هذا لا يقدح في أصل النظرية. إذن الجهاد، ها، أي اثنين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، ما المقصود الجهاد، وإنما المقصود المسارعة إلى الأعمال الصالحة بصورة عامة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى كل عمل يسبب المغفرة. نبه لي، يعني أنت قد بعض الأعمال تستحقرها، تقول هسه شنو قيمتها؟ ما لها قيمة أنا مثلا أسويها. تتصور ان بعض الاعمال هي هواية مهمة، واحيانا لا والله، قد يكون رضا الله في عمل من الاعمال البسيطة. خلي اضرب لك مثلا، يقولون أن في تاريخ بني إسرائيل نبي من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليه أن احضر جنازة فلان، فلان احضر جنازة هذا توفي، قال يا رب إن ذلك يخدش في مروءتي أنا بدون اعتراض، لكن هذا أنا أعرفه منحل، أعرفه إنسان يرتكب المعاصي، إنسان يمثل القذارة بكاملها، هذا طلعتي وراي إغراء بالباطل لما أطلع ورا جنازته، إغراء بالباطل وفرد عمل الناس تذكرها مقتة من عندي، ينتقدون الناس أني طالع وراء شي واحد بجنازة شي واحد. فأوحى الله إليه إنه قد غسل ذنوبه بعمل، قال يا رب وما هذا العمل؟ قال لهذا مر على مخلوق من مخلوقاتي، فالكلب وجده يلهث من العطش، هذا الكلب عاطش ميت من العطش ويم بئر بها ماء، لقى الكلب واقف على البئر يمد رأسه بالبئر يشوف الماء بعيد، يقدر قعر البئر، البئر بعيدة ما يقدر يشرب من عندها ماء، ومن شدة عطشه ما يقدر يفارق منظر الماء وما يدري ماذا يصنع. فإجا هذا نزع ملابسه كلهن، قام يربط واحد بواحد إلى أن أوصلهن وأنزل إلى البئر، إلى أن ابتل الثوب طلع اعتصره في فم الكلب مرتين وثلاث، إلى أن ارتوى الكلب شرع وبل أوامه وراح من العطش، بصبط بذنبه وذهب. هذا يقول له رحم مخلوقا من مخلوقاتي فرحمته. هذا وين؟ هذا ويا مقاييسنا وين احنا اليوم؟ اللي الانسان عندنا ما يرحم الانسان، الان الانسان ما الى قيمه عندنا. وين انت تلاحظ انها الروح اللي جاء يحملها الاسلام؟ من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامه الى الله تشخب اوداجه دما عبيطا يقول اي رب سل هذا فيما قتلني، لم يتركني أأكل من خشاش الأرض ولم ينتفع بلحمي، ليش انت قتلني عبث؟ هذا أنا شنو اتأمل هذه الروح، هذا الأصل الإنساني، هذا الأصل الإنساني. أنت تجي مثلا تقول لي لا أنتوا في تاريخكم أكو عبد الملك ابن مروان، عبد الملك يقول أنا قبل الخلافة كنت لما أطب بالبستان إذا لقيتني جرادة وشحقتها ضميري يعصرني يألمني، الآن أنا أهرق الدماء كالقرب وما أتأثر أبدا. زين تمام موجود عندنا هذا، وليش أقول لك أن هذا لك حشبة على الإسلام؟ المشكلة هنا، وهي أخطاء الكتاب أن يجي هذا يتصور للإسلام سيرة الحجاج. قلت لك قبل يومين أشرحت لك، لك واحد من الكتاب طلع كتاب التعذيب في الإسلام، لما تقرأ الكتاب شنو معناه؟ معناه أن النظام الإسلامي يمارس التعذيب. يجي بيش يستدل يقول كان الحجاج يجيب الناس يقيدهم يشد ديهم الى وراء ويذبهم بالاباطح والباقي ياكل بهم الى ان يموتون، معناه الاسلام يعذب، يعني الاسلام الحجاج. شايف شايف لون فكر ممسوخ؟ طبعا هذا اللون هو الكتابات اغلبها طاغع ليها هاللون من الفكر المرتجل، الفكر غير المنظم، وجملة لما ترجع الى النقود المتوجهة الى الاسلام تلقاها من هالنوع. انت تقدر الاسلام اذا شفت علي بن ابي طالب عنده شيء تقدر تقول لي هذا الاسلام سوى شيء، لان علي بن ابي طالب اسلام يمشي على الارض. انت تقدر تجيب لي هالنمط من هالنوع، يعني هالفصيله، اذا طلع من عندها شيء تقدر تستدل. لكن هذا الرجل يوقف يوم صفين يجيبوا له واحد من اصحابه مقتول، يقولهم مع ذلك انتظروا لا تبداوهم بدم لانه المفروض الدماء مو سهله. يجي بعد مدة يجيبوا له واحد آخر، بعد مدة يجيبوا له واحد آخر، يقولوا له الرماح والسهام والسيوف أخذتنا، القتل استحر فينا. هذاك الوقت يقول معاد إن القوم استطعموكم القتال. المسألة إذن في واقع الأمر أنت تقدر تعتبر على الإسلام منه، تعتبر هذه الأنماط اللي فعلهم يجسد الإسلام. أما أن تقول لي أن مثلا ما صدر عن الحجاج او ما صدر عن عبد الملك، ولو يستدلون على جهل الاسلام ان الاسلام بجهل عجيب، شلون؟ مثلا يقول لك على سبيل المثال في ايام حق خلفاء بني اميه اكو كان تمثال من الصفر بالاسكندريه، هذا التمثال كان بدرجه من العظمه، قدم كبيره ومصنوع من النحاس، النحاس الجيد، وكان إلى تأثير على زيادة النيل ونقصان النيل، وإلى تأثير أيام زرع الزيتون من يردون يقطفون الزيتون تجي العصافير كل عصفور يشل في فمه زيتونة ويجيبها يم هذا يذبها، تصير أكداس يعتصروها ويطلعون شنو الخواص اللي بيه ما يدرون. ذولا نقصت عندهم النقود بالتداول صارت قليلة، ما عندهم صفر حتى يسكون نقود، اجوا ودوا جماعة الزلول هذا تمثال الضخم كسروا سووا صفر وسووا نقود. كان يقول نبه لي شوية يعني انا على مرة طبعا حمل على الاسلام فردوالي جاهل، انا شو قصنا اجا الاثر النفيس العظيم هذا قضى عليه، انا شو علاقتي به؟ حضارات من النوع اعتدوا عليها، بس هي ما تمثل الاسلام. اللي يمثل الاسلام مو هذا، اللي يمثل الاسلام النص القرآني النص النبوي تمام، اما تطبيقات هؤلاء بعيد عن الاسلام. ارجع الى الآية. اذا الرأي الثاني ان الطاعات كل عمل من اعمال الطاعات يقرب الى الله عز وجل والى غفران الله، هذا مدعو اليه. زين خلي نرجع شوية بلمحة تاريخية نشوف اكو واحد الى نصيب واثر بهاي الامور الثلاثة كمال علي بن ابي طالب. انا ليش اقول لك ان هذا الرجل يفرض الولاء على الناس فرض، لانه نجي الى السبق الى الاسلام. اول شفة دخلتها كلمة لا اله الا الله شفة رسول الله صلى الله عليه وآله، هو حامل الرسالة. شفة الثانية من بعد شفة علي بن ابي طالب، والثالثة شفة خديجة بنت خويلد. نعم، لان هبط عليه الوحي وهو الى جانبه، هبط عليه الوحي اول يوم اعلن رسول الله صلى الله عليه واله دعوته كان يوم اثنين، واعلن علي اسلامه يوم الثلاثاء. وان كان الاسلام لما نقول فلان اسلم يعني معناه كان مسبوق بكفر، معروف تاريخ الامام علي ابدا ما سجد لصنم قط ابدا، ما عرف الاصنام بالمره، ما كان يالف مجتمع قريش من متالفه، وراسا بمجرد ان نزل من بطن امه تناوله شاهد رسول الله، حمله على صدره، اخذ يوجره اللبن عند شربه، يهز مهده عند نومه، يحمله على صدره، يطوف به شعاب مكه. اللي يقول لعبد الباقي لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعا، ربيب طه حبيب الله انت ومن كان المربي له طه فقد برع. وفعلا كان تربية رسول الله متى عرف الشرك ابدا، هو ولد في حجر الايمان، ترعرع وارتضع من ثدي الاسلام من المهاجر الهجرتين من فاطمة بنت اسد. نعم، فعلي بن ابي طالب في واقع الامر تربى ونشأ في حجر الاسلام. زين، اذا ما عرف حتى يقال اسلم، وهل عرف الاسلام الا من تضاعيف كلامه الحقيقة؟ اذا السبق الى الاسلام هو كما يعبر عنه بقصيد تلميمية، سبقتكم الى الاسلام طرا صغيرا ما بلغت اوان حلمي، عمر 7 سنوات واعلن رسول الله الدعوة واعلن علي الاسلام في واقع الامر. ولهذا كثر القول بالايام الاخيرة انه هو اول من اسلم من الصبيان، يعني هاي الاولية اضافية، ما فرق يعني يكون صبي او غير صبي، هو اول واحد، اول لسان دخلت عليه كلمة لا اله الا الله، هذا كلام مش ما يصمد امام النقد. طيب، فاذا هو السابق الى الاسلام. بعد ثانية الجهاد، ما اعتقد اكو واحد يجرأ الا مخرف يقول ان علي بن ابي طالب سبقه احد بالجهاد، لانه 84 غزوة ما القى السيف عن ساعده دفاعا عن المسلمين. لقد كان وكانت الحروب التي ولدت في تاريخ الاسلام كان قطب رحاها، وكان حامل السيف وحامل اللواء، وكان الشاعب الذي يدافع عن المسلمين ويرجع، وقد بنى علق الدم على جسمه بنيانا. وتأريخ الحروب إذا استقرأته رأيت لابن أبي طالب يدا لم تطالها يد، كانت الناس تعتبر ساعده المدافع الأول عن الإسلام
وهذا تأليف المسلمين بين أيدينا. هسا يجي فد واحد يقول لا أكو واحد من الصحابة أشجع من علي بن طالب، شنو الدليل؟ يقول الدليل أن النبي لما مات ناس اختلوا قالوا ما مات رسول الله. اجى هذا الصحابي الخليفة الأول قال لا، قرأ الآية إنك ميت وهم ميتون، فمعناه كان قلبه قوي ومعناه هو أشجع من علي بن أبي طالب. ملاحظ الدليل لو ما ملاحظه؟ جان قل لك الدليل هذا اللي نقله. أنا الواقع ما يعنيني هالكلام، تبي ايش يعنيني؟ يألمني من ناحية، يألمني أنا أجنبي إذا أطلع على تاريخنا يبشق علي أنا، يقول لك هاي عقلياتكم، هاي عقليات معاج، هاي ما عقليات بني آدم، هاي أدلة ملواجن. ها سعيب هذول أنت جيتمشي بفخر للإسلام سواء كان لهذا أو لهذا. خليك أنت لما تذكر رجل هو فخر في تاريخ الإسلام خلي دليلك يتسق اتساق منطقي الجار هذا بالموضوع. والمفروض أن اللي سبق إلى هذا الدمير في حياة الحيوان يقول بالعكس أسماء بنت عميش سبقت إلى هذا. شلون سبقت؟ قل رأسا بمجرد أن قالوا الناس رسول الله ما مات إجت أماطت كساء النبي عن ظهره فلم تجد أثرا لخاتم النبوة فقالت رفع خاتم النبوة وأعلنت موته قبل أن يعلن الخليفة، معناه هي أشجع من الخليفة إذا بناء على هالمقياس. إذا هاللون من الكلام ما يصمد، يعني الواقع أمام الاعتبار ما يصمد، لأن هاي اللون من الدعاوى أنا وحياتك حيث أجد رقم، يعني تأملني حيث أجد رقم في تاريخ المسلمين يعتبر فخر ذكرى أيا كان ذلك الرقم، ما يعنيني أن يكون بجهة معينة، يعنيني إسلام، وعلي بن أبي طالب إسلام مجسد على الأرض، فهو السابق نعم إلى الإسلام، وهو الحامل للواء رسول الله والمجاهد دون المسلمين، الرجل الذي عرفه تأريخ الحروب مجاهدا لا يضارع ساعده ساعد آخر. بعد أما المبادرة إلى الأعمال الصالحة الأخرى فأي لحظة من لحظات علي بن أبي طالب لم يملأها بالعمل الصالح؟ يلزم وقته كله، ها؟ كان قبل الخلافة وبعد الخلافة، شوفه منذ أن نشأ وترعرع أول ما بعث النبي علي يده على قائم سيفه، يطلع رسول الله ينادي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، علي من ورائه قد أمسك السيف يذب عنه ويجود عنه، الحجارة اللي تيجي للنبي يأخذ علي منها قسطة، الحفر اللي يقع بها رسول الله يقع علي معها، إلى أن ترعرع ونشأ وأخذ الإسلام مكانته. علي بن أبي طالب ما فارق النبي لحظة، ألزم له من ظله، الخطوب تمر عليه فيذود عنه، إلى ليلة طلعت لما أراد يطلع هبط عليه جبرائيل يحمل الآية وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وأمره بأن يهاجر، قال أهاجر؟ قال بلى، وأرجع عليا مكانك، فأرسل خلف علي أحضره، قال إن الله أمرني أن أبادر بالخروج من المدينة وأمرني أن أبجعك، قال يا رسول الله فإذا نمت في مكانك أو تسلم؟ قال بلى، قال روحي لروحك الفدا ونفسي لنفسك الوقا. يقول له الكعبي ومواقف لك دون أحمد جاوزت بمقامك التعداد والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا، ووقيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى أو ما دروا كنز الهدى مرصودا. فنصيب علي في هذه الجوانب الثلاثة أوفر من أي نصيب آخر، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ترى ما المقصود بالعرض هذا البعد؟ لا، المقصود مساحة. نبه لي، مثل ما تقول فلان عنده جاه عريض، جاه العريض يعني كبير، جاه كبير، جاه واسع. كذلك يقول القرآن الكريم انتوا تتصورون ان السماوات والارض اوسع شيء،
هاي الجنة الواقع مساحتها مساحة هؤلاء. ولذلك سئل الإمام أين موقعها؟ قال عن يمين العرش، لأن هاي السماوات اللي في أذهانكم عبارة عن الآفاق اللي تعيشوها أنتم بينكم بالكواكب القريبة منكم بالمجموعة اللي تعيشون بها. أي موقعها عن يمين العرش، جنة عرضها السماوات والأرض. طيب ليش سميت جنة؟ يقولون بعضهم يقول لأن الإنسان يستجن بفيئها، يعني بها ظلال بها شجر بفيئ يستجن الإنسان بفيئها. لا، الواقع هذا معنى بسيط جدا بسيط. لا، يمكن بالجنة هنا بالدنيا حصل الإنسان على بستان بظلال، لا لا مو هذا الواقع. إنما عبر عنها بجنة لأنها خالية من المكاره، بها جنة. شلون الجنة الدرقة اللي يحملها الإنسان بساحة الحرب، شلون الدرقة يتقي بها الإنسان الأذى والمكاره؟ الجنة خالية من المكاره لأنه نعيم الدنيا كل مكاره. أنت ما عندك نعيم بالدنيا ما بيه مكروه أبدا، لا تنال نعمة إلا بفراق أخرى. تأخذ رغيف خبز تطلب دالها نقد تخسر نقد، تأخذ عباءة تطلب دالها نقد، تأخذ لحظة عمر تطلب دالها جزء من وقتك من حياتك، ماكو شيء تأخذ بدون خسارة، أي شيء معه خسارة. تأخذ أي لذة ذيك اللذة وياها ألم، لون وياها ألم، يعني أنت كل لذائذك اللي الآن تمارسها تمارسها وأنت خايف راح تقدر تكملها يولا، هاي اللقمة اللي طبت ببطني راح أقدر أهضمها يولا أموت وظل ببطني ما أعرف شو المصير. البيت اللي أنا داخل بيه راح أتهنى بيه أو لا يجي غيري شكنه باللحظة، خوف الفراق مو يقول أبو الطيب المتنبي أشد الغم عندي في شرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. لكن الجنة لا، أكلها دائما وظلها أبدا، شيء دا ما كن قطاع، ما كن قطاع أبدا، فيها خلود. وبعدين إلى جانب ما فيها منغصات، وإلى جانب رضوان الله، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أساسا هي معدة للمتقين، بس مو معنى ذلك أن غير المتقي حرم من عندها. لا، بعض الفشاق الذين يتوب الله عليهم، يعني مثل ما تقول أنا مسوي وليمة لفلان بس يجي غيره يأكل وياه، نبهلي شوية عينا هكذا، يعني مو بس هي أساسا موضوعة للمتقين، لكن الصبيان البول من يتوب الله عليهم التبع، هذول كلهم يجون بالتبع. الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، نبه لي لا يحرم احد. الواقع الباري كل عطاء، ونسأل الله لا يحرمنا من عطائه. وإلا هي أساسا موضوع للمتقين، أعدت للمتقين. الواقع المتقي يعني الذي يطمح ببصره إلى الله، هذا الذي يخشاه ويرجوه، هذا صلب التقوى، أنك تخشاه وأنك ترجوه، وأن لا تمد عينيك إلا إليه. والشكل لا تمد عينيك إلا إليه، كل عمل يعمله المتقي إنما يراعي فيه وجه الله. يقول إمام زين العابدين كان جدي علي بن أبي طالب كأن وجهه بين الجنة والنار، يرجو هذه ويخاف هذه. الواقع هكذا، وأولاد سلكوا هذا المسلك. وإلا وقف الحسين يوم العاشر، لماذا وقف وهو يرفع بين الآونة والأخرى ضحية يرفعها إلى السماء ثم يريد يحطها على الأرض؟ شنو القصد من هذا؟ يعني شنو الهدف من هذا؟ يريد الحسين يريد يستجر العطف والشفقة؟ لا، هو أصلا من هذا، ولكنه يريد بذلك أن يومئ إلى السماء بأن هؤلاء ضحايا من أجل وجهك. نعم، إليك تقبل منا، يضع هذه القرابين بين يدي الله عز وجل، يقدم القربان تلو القربان إلى آخر ضحية، يعود إلى الخيمة وليس عنده ما يقدمه بعد، لم تبق إلا روحه. وقف دخل إلى أطناب المخيم ليتزود من عياله ليودع عياله، وقف صاح زينب رباب أم كلثوم هل ممن إلى الوداع، فخرجت إليه تلك النساء
انفرج بأخته زينب في وداع خاص، أطال إليها كلامه ثم قال لها: أخي تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي إن أهل السماء لا يبقون وأهل الأرض يموتون، ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. أخي إذا أنا قتلت لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي وجها ولا تدعين بالويل والثبور وعظائم الأمور. عزا وسلا وخرج عنها فأخذت تلاحقه بعينيها. قموا إلى التوديع، إن أخي دعا بجواده، إن الفراق طويل فخرجنا ربات الحجال عوافرا وغدا حول الحسين عويل خوان روح كل عنا بذاياك اخذنا للحرب يا حزين وياك اغب يا خويا واقعد اسمعك ادول مسافر ويا امان يجدر خويا قول لا تخبي علي هذي راحتك يا بعد جي خويا مشان رايح حي
حمان ضايع. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نعوذ ونعيذ أهلنا بوجهك الكريم من كل سوء وداء وبلاء، اعطنا اللهم من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.